بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فلازلنا بتوفيق من الله تعالى في ظلال سورة الحجرات. في هذه اللقاءات الثلاثية أو الثلاثائية جعلها الله تعالى في ميزان حسناتنا وحجة لنا ما علينا، ونحن نعيشها في ظلال القرآن الكريم. وقد عرفنا من هذه السورة المباركة كيف نقيم مجتمعا مؤمنا على أساس طيب وعلى أساس صالح تمنع فيه الرذيلة وتشيع فيه الفضيلة، تقوم فيه الأخوة الإيمانية على أسس دينية شرعية قويمة لا تتزلزل أمام الفوارق البشرية وأمام الأغيار الإنسانية وضعف النفس البشرية أمام المغريات وأمام المستفزات المغضبات. أخوة إيمانية تقوم على أساس من العدل والقسط ابتغاء وجه الله عز وجل، ليس فيها انتقاص لأحد ولا مجاملة لأحد، ليس فيها لفظ بذيء يسيء إلى صاحبه الذي يوجه إليه. إنه مجتمع أخوي إيماني تحفظ فيه غيبة الإنسان فضلا عن حضرته، وهو الغائب محفوظ القدر محفوظ القيمة، فما بالك لو كان حاضرا. إنه مجتمع عظيم يجد الإنسان فيه كرامته على أروع تقدير وعلى أعلى مستوى. جمع الله ذلك في قوله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. واتقوا الله لعلكم ترحمون، فهذا المجتمع مصيره إلى الرحمة، مصيره رحمة الله تبارك وتعالى، مصيره كرامة الله عز وجل لا تجد فيه شقاء ولا بؤسا حين يقوم على هذه الأسس الإيمانية العظيمة. ثم بعد رسم هذه الصورة الجميلة للمجتمع المسلم القائم على الإيمان بالله المتآخي في الله أخوة تفوق أخوة النسب، بقي معنا في المجتمع آخرون، بقي معنا في الكون بشر آخر ليسوا على الإيمان ولا يدينون بالإسلام، فكيف نعاملهم وكيف نصاحبهم؟ إن الله تبارك وتعالى لم يغفل فينا هذا الأمر ولم يهملنا هذه القضية، إنما وضحها لنا أعظم إيضاح، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. آية تضمن للدنيا، تضمن للمجتمع البشري كله في كل زمان أن يعيش في سلام عادل شامل حقيقي. آية واحدة في القرآن لو فهمها العالم وقاموا بها لحقنت دماؤهم وتوقف نزيف الدم بينهم، ولاستراح الناس كلهم من ذلك العدو المفتعل ألا وهو الإرهاب العالمي. هذه الآية كفيلة أن تقضي على الإرهاب العالمي إن كان هناك ما يسمى بذلك حقيقة، كفيلة بأن تقضي على هذا العدو المخيف دون إطلاق طلقة نارية واحدة، دون إطلاق صاروخ واحد، دون استعمال آلة. لا تقضي على هذا العدو في بلد دون بلد، لا تقضي عليه في بيئة دون بيئة، إنما تقضي عليه في المجتمع البشري كله، بل تقضي عليه في القلوب فلا تجد له باعثا ولا دافعا يدفع إليه. ما تجد عند الناس ميلا للعدوان ولا للظلم ولا للإيذاء ولا للتعدي على حقوق الآخرين، وإنما تجد كل خير، تجد كل تعاطف، تجد كل محبة، تجد السلام بمعناه الصحيح، بمعناه الصحيح، تجد السلام بمعناه الصحيح. يا أيها الناس، نداء غريب في هذه السورة، نداء فرد يتيم بعد نداءات عديدة. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وبعد ذلك يا أيها الناس، ولم يقل يا أيها الذين آمنوا. فحق المؤمنين كمجتمع مؤمن مستقل بذاته وشكله وصورته وسلوكياته وقانونه وحياته انتهى تنظيمه، بقي تنظيم حركة هذا المجتمع وعلاقته بالمجتمعات الأخرى من الكافرين بأنواعهم الذين لا يدينون بدين الإسلام والذين لا يدخلون في هذا النداء العظيم يا أيها الذين آمنوا. إذن القرآن لم ينزل لنا كمؤمنين فقط، القرآن والإسلام لا يقوقعنا في بلادنا، بل يفتحنا على مجتمعات أخرى، يفتحنا على المجتمع البشري الواسع ويعلمنا كيفية التعامل معه بطريقة تحفظ للإنسان كرامته. يا أيها الناس في سورة كثر فيها يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس بما يشمل الكافر في سورة تصف وتنظم المجتمع المسلم، يا أيها الناس في سورة الحجرات، والحجرات هي حجرات النبي صلى الله عليه وسلم وبيوت أزواجه، ذلك المجتمع الصغير الذي يعد قدوة لكل المجتمعات ولكل مجموعة بيوت تقاربت وتدانت من بعضها وكونت بلدا. هذا المجتمع النبوي الصغير قدوة لكل هذه المجتمعات. في ظل هذا المجتمع المؤمن النبوي الكريم ينادي الله تعالى يا أيها الناس ويذكر الكافرين. إذن الإسلام يعتبر الإنسان كإنسان بغض النظر عن دينه. لكن ترى في المجتمعات الأخرى وفي ظل القوانين الوضعية في كل زمان ومكان وفي ظل الأنظمة البشرية المختلفة لا تجد لك أنت كمسلم مكانا. أبيدوا الإسلام واقتلوا أهله، هذا شعارهم، هذا شعارهم القضاء على الإسلام وإبادة المسلمين. لا يرضون أن يقول الناس لا إله إلا الله، تزعجهم هذه الكلمة، وخاصة لو أتبعوها بقولهم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يقلقهم جدا، هذا يصور لهم شبحا مخيفا يسمونه الإرهاب. إنما الإسلام هو الوحيد الذي يعترف بكل إنسان باعتبار أنه إنسان بغض النظر عن دينه. إن المجتمعات البشرية الأخرى قد لا ترضى وجود إنسان أسود كالعرب، إنما تترك فرصة الحياة فقط للإنسان الأبيض. وكم قامت حروب بين البيض والسود، أمر معروف تاريخا وواقعا. المجتمعات البشرية الأخرى تتعامل بالجنسيات، فتعتبر صاحب البلد الذي ولد فيها ونشأ فيها وكبر فيها هذا هو صاحب البلد، هذا هو المواطن، وغيره من بني الإنسان أجنبي، له معاملات خاصة، له قوانين خاصة، وغالبا تكون جائرة على حقوقه الإنسانية. وبعض البلاد الإسلامية وللأسف تجري وراء هذه النعرة الكاذبة وتتبع هذا النظام الفاسد، فتعتبر أن من كان من البلد وطنيا، تعتبر أبناء البلد وطنيين وغير ذلك أجنبيا أيضا، وتفرق تفريقا عظيما بعيدا سيئا للغاية بين الوطني والأجنبي، وتدور على الأجنبي وتعين الوطني على ظلمه. هذا منطق عجيب، لكن الإسلام الحق في هذه الآية في وسط جو إيماني عظيم وأخوة إيمانية رائعة تتحقق بها القوة وتتنزل بها الرحمة، بما لا يجعلنا نحتاج إلى غيرنا، كفانا أن الله ينزل رحمته علينا، حسبنا الله وكفى، ولا نحتاج شيئا بعد ذلك. ومع هذا يذكرنا الله تعالى بإخوة لنا يشاركوننا في البشرية والإنسانية، يذكرهم الله تعالى في هذا الجو الجميل ويذكرنا بهم ويعلمنا كيف نتعامل معهم. يا أيها الناس، يا أيها الناس، لو كان الناس يقولون يا أيها الفرنسيون يا أيها الأمريكيون في بيت أبيض أو بيت أسود، ما أظن أنهم يسمعون نداء عن المسلمين إلا نداء تعذيب أو نداء قتل. لا يذكر المسلمون في تلك المجتمعات البشرية إلا ذكر إساءة وذكر انتقاص وذكر تدبير وتخطيط لتدميرهم، لكن الله تعالى يذكرنا ونحن في جو جميل في روحانية عالية، يذكرنا بأخوة الإنسانية مع خلق آخرين. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. من الناس؟ أنا من الناس كمسلم، والكافر من الناس، اليهودي من الناس، النصراني من الناس، المجوسي الذي يعبد النار من الناس، الذي يعبد الشيطان من الناس، الذي يعبد الحجر من الناس، كل الناس، كل البشرية. نعم يا ربنا، إنا خلقناكم جميعا بطوائفكم وأشكالكم المختلفة وجنسياتكم المتعددة وألوانكم المتباينة، إنا خلقناكم. وفي هذا تسوية، أنتم سواء عندنا، كلكم خلق، كلكم خلق، ليس فيكم خالق، إنما كل تسوية بين البشرية جميعا. خلقناكم من ذكر وأنثى، وهذه زعامة أخرى من أسباب أو من صور المساواة البشرية أنهم جميعا خلق لله. لم يخلق الله المسلمين فقط ويترك الكافرين لملك الموت يخلقهم مثلا، أو لجني كإبليس يخلقهم، كلا، وإنما خلق الله الجميع، فكلنا سواء في هذا. خلق الله المسلمين من ذكر وأنثى، وكذلك غير المسلمين مخلوقون من ذكر وأنثى، وهذه صورة أخرى يذكرنا الله بها للمساواة بين أفراد البشرية. من ذكر وأنثى، وهو آدم وحواء. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ذكرنا الله بالمساواة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم، يقول عليه الصلاة والسلام كلكم لآدم، كلكم لآدم وآدم من تراب. كلكم لآدم أي كلكم أولاد رجل واحد، يعني أسرة واحدة، أسرة واحدة. والأسرة ينبغي أن تعيش في سلام مع بعضها مهما حصلت بين أفرادها من الفوارق. هذا الولد متعلم، أخوه لم يتعلم، يشتغل فلاحا في الأرض، والآخر يشتغل صانعا في مصنع أو حرفيا في ورشة. هذا كبير وهذا صغير، هذا موظف في الحكومة وهذا غير موظف، هذا أبيض وهذا أشقر وهذا أسود. كل هذه لا تفرق بين الإخوة في أسرة واحدة. هذا معه مال وهذا فقير، هذا لا يفرق بينهما، كلهم إخوة، أبوهم واحد. كلكم لآدم وآدم من تراب، فلا تفخروا، فلا تفخروا. فيذكرنا الله تعالى بضرورة المساواة بين أعضاء البشرية وأفرادها في أمور معينة، بمعنى أن تعطي لهذا الإنسان حقه الذي يرتبط بإنسانيته. من حق الإنسان أن يعيش على هذه الدنيا، فلا يجوز القتل إلا لكافر يصد عن سبيل الله ويحارب عباد الله المؤمنين. لكن كافر لزم بيته، كف يده، غيب سلاحه، هذا يعيش بسلام، له حق الحياة، لا يحارب، لا يحارب ولا يناهض ولا يطرد من بلد ولا شيء، يعيش لا حرج. إنسان له أب وأم له حق الحياة، إنسان جاء من حرام له حق الحياة وإجهاضه حرام، مولود من زواج شرعي حقه الحياة، من زواج عرفي وهو خطأ وزنا والعياذ بالله أيضا له حق الحياة. أعطى الله حق الحياة لكل إنسان، لكل إنسان. من حق الإنسان أن يعيش في سلام لا يؤرقه شيء ولا يخيفه شيء ولا يفزعه شيء. لا يكون إنسان نائما مطمئنا في بيته قرير العين، ويكون آخر بدون داع منزعجا مهددا ينتظر الخطر في أي لحظة. لماذا؟ لا يجوز هذا، إنما الكل سواسية في هذا. من حق إنسان أن يتخذ لنفسه مسكنا، وآخر من حقه كذلك. لا يسكن أحد الناس والآخر لا يجد ما يسكنه، واحد يسكن في عمارة والآخر لا يجد مخبأ تحت سلم، ما يجد. واحد عنده بغير حق عدة مواضع للسكن، سكن هنا وسكن هناك وكذا وكذا، والآخر لا يجد مأوى لأولاده. لا يجوز هذا التفريق. من حق كل إنسان أن يوفر لنفسه مسكنا ومأوى يأوي إليه، يبيت فيه هو وأهله وأولاده مطمئنا على نفسه. حقوق كثيرة للإنسان، من حق كل إنسان أن يأكل وأن يشرب وأن يجد قوت يومه وليلته، سواء ولد عملا فعمل به وأكل من كبد يده، أو أنه لم يجد ذلك ولا فرصة عمل له، أو أنه عطله عن ذلك مرض أو صغر سن أو كبر سن أو نحو ذلك، له حق الحياة وله حق الرزق يوفر له. وكان سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كما تعلمون كان يفرض للمواليد راتبا شهريا، راتب دوري للمواليد الصغار، اول ما يفطم يصرف له هذا الراتب، لم يدخل حضانة ولا كي جي ون ولا كي جي تو ولا سنة اولى ولا ابتدائي ولا غير ولا لغات ولا حاجة، مجرد ما يفطم عن فضل امه وعن لبنها. فكر سيدنا عمر رضي الله عنه في ذلك ان الطفل يرضع من امه فلا يحتاج الى نفقة، لا بقول يا بابا هات ربع جنيه ولا عاوز بوزو ولا حاجة ولا عاوز سندوتش ولا فيش مصاريف، يرضع فقط، فهذا لا يحتاج الى نفقة في تصور سيدنا عمر رضي الله عنه. فلم يفرض له الاجر الا بعد فطامه، بعد فطامه يحتاج الى اكل، فلا بد للام ان تزيد في كمية الطعام حتى تجد طعاما لهذا المولود الجديد الذي سيأكل من اليوم ويستغني عن الرضاع. ومرة وسيدنا عمر رضي الله عنه يتحسس حال الرعية ليلا، وجد طفلا يبكي وأمه على عمر تدعو: لنا الله فيك يا عمر، لنا الله فيك يا عمر، تشكوه إلى الله. الله أكبر. لماذا؟ لأن ولدها يريد رضاعا، والرضاع هذا اللبن يأتي من الغذاء، والأم لا تجد ما تأكل حتى يكون فيها لبن لولدها، فمن أين تأتي بطعام لتأكله ليفرز لبنا لولدها؟ فالولد يبكي ولا يجد لبنا يرضعه من أمه، والأم لا تجد غذاء لتعوض ولدها. فاشتكت عمر إلى الله، فأسرع إلى بيته وجاء بجوار دقيق يحمله هو وغلامه يستحمله عنه، فيقول: إليك عني، إنها لم تشكك أنت وإنما شكت عمر إلى الله. فعمر هو الشيء، وذهب إليها ولم يفصح عن شخصيته لا في موكب ولا شيء، إنما وحده استأذن عليها فأذنت له، فوضع عندها جوال الدقيق، فقال: أمير المؤمنين عمر يبعث إليك بهذا الشيء ويقول لك سامحيه. قالت: أبلغه أني سامحته، عفى الله عنا وعنه. وبدأ من يومها يفرض راتبا للأطفال المواليد منذ أن يولدوا، ينزل الطفل من بطن أمه فيجد له راتبا في الدولة الإسلامية، لا بعد أن يبلغ 30 سنة، لا، منذ دخوله إلى هذه الدنيا وله راتب، له راتب وله أجر على غير عمل، لأنه إنسان يحتاج إلى طعام. والناس اليوم يحددون النسل باسم التنظيم وبدعوى أن المراتب قليل وأن السكن ضيق وأن هنربي منين ونجيب إزاي ونصرف كيف، فضيق الأرزاق في أيدي العباد وضيق نظرتهم إلى الدنيا وعدم رضاهم برزق الله تبارك وتعالى دفعهم كل ذلك إلى قتل أولادهم وإجهاض حملهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن لو عرف المسلم أن ولده سيتقاضى راتبا منذ صغر سنه من أول ما يولد، فلن يستعمل أحد مانعا للحمل أبدا، ممكن الرجل يقعد ويأكل في ظلال رزق أولاده ما شاء الله. هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام، قام به البشر أفلحوا، إن لم يقوموا خابوا وخسروا. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى فكلكم بشر، ولا بد أن تشعروا بهذه البشرية وحقوقها. وما تسمعونه من جمعيات حقوق الإنسان كلام على ورق، هيئات قامت لمصالح خاصة ليس فيها بواقع حقيقي بحث عن حقوق الإنسان كله في كل مكان، إنما يبحثون عن حقوق إنسان معين، جنسية معينة، إنسان الأمريكي، الإنسان الأوروبي، الإنسان الأبيض، الإنسان كذا، سلالات معينة ينمونها ويفخمونها، وباقية البشرية لا قيمة لها. ولذلك حينما تقرأ في التاريخ، واللي بيقرأش في التاريخ يقرأ في القرآن، وهو كلام الله الصادق سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله قيلا. يقص عليك التاريخ في القرآن أن الكافرين لم يتركوا فرصة للمؤمنين ليعيشوا على قيد الحياة، إنما دائما يتهددونهم بالقتل، دائما يتهددونهم بالقتل، توعدوا الرسول صلى الله عليه وسلم بالقتل. اليهود هموا بقتل أنبيائهم، قتلوا من قتل ونجى الله من نجى. قوم إبراهيم وضعوه في النار ليحرقوه. كفار مكة حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات. اليهود في المدينة حاولوا قتله عدة مرات ونجاه الله تبارك وتعالى. لا يريدون أبدا للمؤمنين أن يعيشوا. وسورة البروج تنطق لك بهذا نطقا صريحا ومنطقا مرعبا لهؤلاء الإرهابيين العالميين، ألا وهم أهل الكفر والعياذ بالله. قال تعالى: قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. لأنهم آمنوا بالله العزيز الحميد قتلوهم، ولم يقتلوهم قتل رحمة، إنما قتل انتقام، قتل إجرام. يحرقونهم بالنار، يحرقونهم بالنار، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. شايف بعينه، مراقب، متابع للحركة الإرهابية الشنيعة في حق المؤمنين. لكن الإسلام يقول لهم وللإنسانية جميعا، ويعلمنا هذا القانون حتى نتعامل به مع غيرنا: لا إكراه في الدين. سبحان الله، الكفار يقتلون المسلمين لأنهم آمنوا بالله، ولكي يستسيغوا قتلهم يسمونهم مفسدون، يسمونهم مفسدين، يسمونهم إرهابيين، يسمونهم متطرفين، متخلفين، أي تسمية تسوغ لهم وتبرر لهم قتل المسلمين. لكن الإسلام وأهل الإسلام يقرؤون في القرآن ويقولون: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. لكم دينكم يعني لهم حياتهم، يعيشون لا يموتون، نعم يعيش، ويتركه الله تعالى يعبد ما يعبده من حجر أو شجر أو صنم أو غير ذلك، نعم له دينه، اتركه يعبد كما يشاء، يدين كما يشاء، حسابه على الله عز وجل يوم القيامة. لكن له عليك وعندك حق الموعظة، حق النصيحة، حق البلاغ، تبلغه كلام الله، قبله خير وبركة، إن لم يقبله فلا حرج، اتركه لله. كلا إنها تذكرة، فمن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأي سفرة كرام بررة. هذا منطق الإسلام. الإنسان له حق الحياة وحقوق أخرى تتبع حق الحياة ليعيش ذلك الإنسان بكرامته. ولقد كرمنا بني آدم، بني آدم جميعا، مؤمنهم وكافرهم الجميع كرمه الله بنسبة معينة من التكريم. أرأيت ونحن بهذا الوصف، وقرآننا بهذا الشكل الجميل، وإسلامنا بهذه الصورة العجيبة، الغاية في الحسن والآية في الجمال والسماعة، يرمى إسلامنا ويرمى المسلمون ويتهمون بأنهم أصحاب الفتنة الطائفية، وهم دعاة الفتنة الطائفية. أين ومن أين وكيف ومتى، متى دعا الإسلام إلى هذا؟ متى قام المسلمون بهذا الفكر؟ ولو قام به فرد أو أفراد فهذا خطأ شخصي، يتحملونه ويتحملون تبعاته ويعاقبون على ذلك. أما الإسلام والمسلمون الملتزمون به فليس عندهم ذلك أبدا، إنما يعلمنا الله يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. بعض المسلمين يقول له زميله في العمل، صديقه في الطريق، زميل الدراسة، جاره وهو غير مسلم، يقول له أرأيت دينك، دينكم عندكم أقول الجهاد الجهاد والقتل قطع اليد، دين إرهاب، دين شديد فيه قسوة، نبيكم عليه الصلاة والسلام يقول إنما جئتكم بالسيف، حفظ الحديث يعني حفظ الآية اللي فيها الجهاد وقاتلوا واقتلوا، الآية حفظها لكي يحجك بها، ونحن لا ندري. يوم المسلم إذا بالمسلم يقف مبهوتا، إذا بالمسلم يقف مبهوتا مدهوشا أو مشدوها هكذا، حلق بعينيه وأخذته دهشة غريبة لأنه لا يستطيع الجواب ولا يجد ما يقول. صحيح، وأكثر من ذلك أن غير المسلم عرفها والمسلم لم يعرفها. خبر ده عارف حاجات أنا ما عرفهاش في الدين بتاعنا، ده حفظ آيات أنا ما عرفهاش خالص وعمري ما سمعتها، ده حفظ حديث عمري ما سمعته أبدا، إزاي عرفها؟ إذا هو أحسن مني، إذا دينه أحسن من ديني. هذه النتيجة السيئة التي يقع فيها كثير من المسلمين، يظل في شكوك وفي دوامة تأخذه إلى الردة والكفر والعياذ بالله. أبدا يا أخي أبدا، إنما اعرف دينك. سائل العلماء، جالسهم، جالس الدروس التي يدرس فيها العلم ويذكر فيها الله فتعلم كيف إسلامك. حينما يقول لك قائل هكذا اقرأ عليه هذه الآية، قل له أين العنف في ديننا؟ أين العنف؟ إن ديننا يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. أين العنف هنا؟ إنه يعترف بالكافر ويعتبره أخا إنسانيا للمؤمن ويدعو المؤمن إلى التعارف معه، بمعنى التعاون في الحياة الدنيا ليعيش الجميع في سلام. هذا القتل نعم في قتل، في جهاد، في قطع يد، أم أننا نترك السارق يعبث كما تقرؤون كل يوم في الجرائد، دخل له كم مليار ودخل له كم مليون والخزائن فضيت والشعب سوء نايم ها؟ بالصح إيه؟ لو ولد السارق الأول عقوبة رابعة ما ظهر سارق ثاني، ولا حاول السارق الأول أن يكرر. الله لا يشرع خطأ أبدا، الله لا يشرع عبثا، إنما كلام الله حق سبحانه. قطع اليد لمن مد يده إلى ملك غيره، ماذا لو مدها على جيبك أنت؟ ألا تقطع يده؟ أنت كده بقى وأنت قاعد معاه يد يدك في جيبه، اعمل لك واسرقه، شوف هيعمل فيك ايه، يد يدك في الدرج بتاعه كده واسرق حاجه كده، بس خليه يشوفك يعني، ما ان ما تاخدها خليه يشوفك كده وانت بتاخدها، انظر ماذا يجيبك، ماذا يعلق على هذه الحركه، انه لا يقبل هذا على نفسه. اذا حينما يشرع الله قطع يد السارق وحفاظا عليك وعلي وعلى هذا وهذا وهذا، يقطع يدا واحده ليحفظ المال كله، ما العيب في هذا؟ حينما يامر الله بقتل القاتل، بقتل القاتل فإنه يحفظ الأنفس جميعا من شر ذلك القاتل. حينما يشرع الله الجهاد إنما ليدفع تلك الفئة الباغية الظالمة التي تمنع شعوبها من سماع الدين الحق، مجرد سماع يسمع وبعد ذلك يقبل أو يرفض، يمنعونهم من هذا ويشيعون على الإسلام في إعلامهم إشاعات خطيرة تشنع على الإسلام وتشين منظره وصورته. الإسلام أعظم نظام يحفظ للإنسانية قدرها وقيمتها وكرامتها، وللآية بقية نعيش معها في موعد قادم بعون الله تبارك وتعالى. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.